واسطة النور تنكشف الأشياء. علم المنطق لا نريد بالمنطق النطق الظاهري.
فيها واحد مغصوب، فهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
بويه ما عرفت علم بعد سبو ما عرفت أو لا فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا الضمة مقدرة. فإذا الإعراب على قسم، هذا ليس تقريب وإنما حكم، فالحكم يختلف عن التقريب.
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لله أفواجا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، المسألة الثانية: الوجود حقيقة واحدة مشككة. لا زال الكلام فيما يرتبط بالحكمين المترتبين على الوجود بالحمل الشائع. الحكم الأول تقدم، وهو أصالة الوجود واعتبارية الماهية، وتلخص عندنا أن الذي يمثل متن الواقع هو الوجود دون الماهية. فالوجود أصيل بمعنى أنه هو الذي يقع ما بحذاء مفهوم الوجود، بحيث يكون الوجود هو ما يترتب عليه الأثر الخارجي. يبقى هذا السؤال: الماهية ما محلها من الإعراب بناء على أصالة الوجود واعتبارية الماهية؟ حاصل موقع الماهية من بحثنا يتلخص في هذا المقطع، وهو أن الوجود موجود بنفس ذاته، والماهية موجودة بعرض الوجود. بيان ذلك: بناء على أصالة الوجود، ما هو متحقق، ما يمثل متن الواقع ووعائه أولا وبالذات حقيقة هو الوجود، وأما الماهية فلا تمثل متن الواقع، وإنما إذا عرض الوجود على الماهية فببركة الوجود. فقولنا الماهية موجودة ثانيا وبالعرض لا أولا وبالذات، بحيث يكون نسبة الوجود إلى الماهية كنسبة الجريان إلى الميزاب في قولنا جرى الميزاب. في قولنا جرى الميزاب الجريان حقيقة أولا وبالذات ثابت لمن؟ للماء. الماء هو الذي يجري وليس الميزاب هو الذي يجري، ولكن إسناد الجريان إلى الميزاب من باب إسناد الشيء إلى ما هو غيره، إلى ما ليس هو له، إلى ما ليس هو له، وهو ما يعبر عنه ثانيا وبالعرض. لهذا يقال الجريان ثابت للماء أولا وبالذات حقيقة، ومجازا وثانيا وبالعرض هو ثابت للميزان من باب سراية حكم أحد المتحدين إلى الآخر. فلما كان هناك اتحاد بين الماء والميزان، ما طبيعة هذا الاتحاد؟ اتحاد الحال بالمحل، فالميزاب محل والماء حال. لما كان هناك نوع اتحاد بين الحال والمحل صح لنا إسناد الجريان، إلحاق الجريان إلى الميزاب ثانيا وبالعراض، يعني مجازا. كذلك يقال في المقام إلحاق الوجود، إسناد الوجود إلى الماهية، هذا إسناد مجازي، لأن الإسناد الحقيقي للوجود يجب أن يكون لمن يمثل متن الواقع، ولا يمثل متن الواقع إلا الوجود. والماهية هي اعتبار عقلي يعتبره الذهن للحكاية عما به الامتياز، وليس أمرا متأصلا حقيقيا في الخارج. نعم الماهية قال بالوجود، حد الوجود، لأنها أمر يمثل الوجود ومتن الواقع. إذن وإن عبر الأعلام، أريد أن أصل إلى هذه النتيجة، وإن عبر الحكماء بناء على أصالة الوجود أن الماهية موجودة، إذ هنا يستشكل الطالب كيف يقال الماهية موجودة والمفروض أن الذي يمثل متن الواقع منحصر بالوجود؟ الجواب عن هذا السؤال أن قولهم الماهية موجودة على وزان قولهم جرى الميزان، على وزان قولهم تحرك الجالس في السفينة، يعني من باب ثانيا وبالعراض، وبعبارة المنطق قرأتموها في منطق الشيخ المظفر، من باب الواسطة في العروض. الواسطة في العروض هو معنى ثانيا وبالعراض. ننتقل بعد ذلك إلى المسألة الثانية، وهي من المسائل المهمة كأصالة الوجود في الأهمية، ومن جملة الثمار التي تترتب على هذه المسألة ما سوف يأتينا إن شاء الله في مباحث الإلهيات بالمعنى الأخاص حول إثبات الواجب تعالى وصفاته وأفعاله، وهي مسألة الوجود حقيقة واحدة مشكلة. وقبل الشروع في هذه المسألة لا بد لنا أن نستحضر مقدمة حاصلها. تحصل عندنا من الأبحاث السابقة أمور ثلاثة. الأمر الأول التصديق بأصالة الواقعية، وهذا الأصل هو الذي حسمنا به الشك أو النزاع مع أنصار اللاواقعية. الأمر الثاني أن الواقعية الأصيلة واحدة. الأمر الثالث أن الواقعية يمثلها الوجود، فالوجود هو الذي يمثل متن الواقع، وهذا بناء على أصالة الوجود. هذه الأمور الثلاثة محل اتفاق بين مدرسة الحكمة المتعالية القائلة بأصالة الوجود، وبين مدرسة المشائين الذين أيضا نسب إليهم القول بأصالة الوجود. إذن النقاط الثلاث محل اتفاق بين المدرستين، وقع الخلاف بينهما، مفترق الطريق بعد التسليم بهذه النقاط الثلاث، بهذه الأمور الثلاثة، وقع الخلاف مفترق الطريق هنا. لا إشكال أن هناك كثرة في وعاء الذهن في عالم المفهوم، فالذهن مليء بالمفاهيم، ففي الذهن مفهوم الإنسان والبقر والماء والتراب والسماء والأرض والجبل والبحر. إذا لا ريب أن هناك كثرة متحققة في وعاء الذهن في عالم مفهوم، هذا لا ريب فيه. لكن السؤال، هل هذه الكثرة المفهومية تحكي عن كثرة واقعية متحققة في الخارج أم لا؟ كم جينا للسؤال؟ لا إشكال أن هناك كثرة في وعاء المفهوم في عالم المفهومية. إذا هناك كثرة، هناك كثرة ذهنية. السؤال، هل هذه الكثرة الذهنية تحكي عن وجود كثرة واقعية متحققة في الخارج أم لا؟ هنا نظريتان. النظرية الأولى أن هذه الكثرة الذهنية تحكي عن كثرة واقعية متحققة في الخارج، فكما توجد كثرة في عالم المفهوم في عالم الواقع والخارج أيضا توجد كثرة. هذه النظرية الأولى. النظرية الثانية، عدم الحكاية، أن هذه الكثرة المتحققة في وعاء الذهن لا تحكي عن وقوعي، عن تحققي، عن حصول كثرة متحققة في الخارج. إذن في الخارج ماذا يوجد؟ قالوا لا يوجد إلا وحدة فقط، ولا سبيل إلى تحقق الكثرة. ما هو متحقق في الخارج أمر وحداني، وأما الكثرة هذه كثرة ذهنية، والكثرة في الخارج أمر موهوم، لا حقيقة له، لا واقع له، لا شيئية له. ما هو في الخارج هو أمر واحد فقط. وإذا كان الإنسان يعتقد بتحقق كثرة في الخارج، فرؤيته إلى الخارج كرؤية الأحول. كيف أن الأحول يرى الواحد؟ يرى الواحد اثنين. نظرة الإنسان إلى الخارج على نحو الكثرة كنظرة الأحول، وإلا ما هو في الخارج ليس كثيرا. إذا نحن أمام نظريتين. النظرية الأولى تقول أن كما توجد كثرة في وعاء الذهن هناك كثرة في وعاء الخارج، وهذه الكثرة أمر واقعي. وهذه النظرية ذهبت إليها مدرسة الحكمة المتعالية، وأيضا ذهبت إليها مدرسة الحكمة المشائية، مدرسة المشائين. أما النظرية الثانية وهي كثرة الأحول، هذه النظرية نسبت إلى العرفاء، فالعارف يرى عدم تحقق الكثرة، فهو لا يرى كثرة في الخارج، لا يرى إلا أمرا واحدا فقط، وهي التي يصطلح عليها بنظرية وحدة الوجود والموجود. في قبال مدرسة الحكمة المتعالية، مدرسة المشائين، قالوا بوجود كثرة واقعية. السؤال، ما الدليل على صحة ما ذهبت إليه مدرسة الحكمة المتعالية ومدرسة المشائين؟ الدليل على ذلك حاصله اختلاف الآثار الوجودية يكشف كشفا إنيا عن تعدد الوجودات والموجودات. بمعنى، لما أدرك الذهن أن هناك أثرا وجوديا يترتب على وجود النار، هذا الأثر الوجودي كالإحراق والإضاءة لا تراه ينشأ عن وجود ما، لا تجده ينشأ عن وجود التراب. إذا تعدد الآثار في الخارج، هناك آثار متعددة في الخارج، هذه الآثار المتعددة في الخارج لا تنشأ عن كل موجود موجود، فكل موجود له أثره الخاص به. كشف ذلك عن وجوده وتعدد الوجودات في الخارج. إذا تعدد الآثار يكشف عن تعدد منشأ الآثار، عن تعدد الموجودات. لو كان الوجود في الخارج هو وجود واحد فقط، إذا لاتحدت جميع الآثار، مع أن نجد أن لكل وجود أثره، أن لكل وجود أثره الخاص الذي لا يوجد، لا يترتب، لا ينشأ من وجود آخر. إذا المسألة التي تقول بوجود كثرة، أولاً الوجدان يدعمها، حيث نرى وجود النبات ووجود الأرض ووجود السماء ووجود البحر ووجود العلة ووجود المعلول ووجود المجرد ووجود المادي، هذه كثرة متحققة في الخارج، وهذه الكثرة كثرة متحققة واقعية، لا أنها كثرة موهومة يراها الأحول أنها كثيرة، لا، كثرة واقعية، وواقعيتها يدركها العقل من خلال الآثار المختلفة التي تترتب على كل وجود وجود، على كل واقع واقع. ولهذا قالوا الصحيح أن هناك كثرة واقعية متحققة في الخارج. وأما القول بنظرية وحدة الوجود والموجود أنه لا كثرة متحققة في الخارج، فهو خلاف الوجدان وخلاف ما يشير ويؤكده اختلاف الآثار. الشهيد المطهر رضوان الله تعالى عليه حاول أن يؤول نظرية العرفاء بأن مرادهم من وحدة الوجود وحدة الشهود، بمعنى عندما يقولون بأن لا كثرة متحققة في الخارج وأن الوجود منحصر في واحد وهو الله تبارك وتعالى، بلحاظ أن العارف في مقام السير والسلوك يصل إلى مرتبة العشق والذوبان بحيث لا يرى وجودا إلا وجود الله تبارك وتعالى، وكل ما على ذلك وجود تبعي، تجليات لوجود الحق تبارك وتعالى، فالوجود والمؤثر منحصر به تبارك وتعالى، وأما وجود الخلق ما هو إلا ظلال وأشعة وتجليات لوجود الحق وجماله تبارك وتعالى. على حد تعبير الإمام رضوان الله تعالى عليه، الله نورا والكل ظلام، فما هو متحقق هو وجود الله، لا يرى العارف وجودا إلا وجود الحق تبارك وتعالى، وأما الباقي العارف لا يلتفت إليه. فمرادهم بوحدة الوجود وحدة الشهود، أي لا يشهد إلا وجود الحق تبارك وتعالى، وهذا المعنى سليم. أما إذا كان المعنى أننا ننكر وجود الكثرة، يعني وجود الإنسان ووجود البقر ووجود السماء ووجود النار والتراب والهواء، فهذا خلاف الوجدان. إذا يمكن أن نضيف على الأمور الثلاثة أمرا رابعا، الأمور الثلاثة: الإيمان بأصالة الواقعية، أن هذه الواقعية واحدة يمثلها الوجود، وهناك كثرة متحققة في عالم خارج. هذه النقاط الأربع اتفقت عليها مدرسة الحكمة المتعالية ومدرسة المشائين. أما المدرسة الإشراقية فهي لا ترى أصالة الوجود، بل ترى أصالة المال. ولكن أين افترقوا؟ افترقوا في هذا السؤال: سلمنا بوجود كثرة متحققة في الخارج، ولكن ما طبيعة العلاقة بين هذه الكثرات؟ يعني هناك وجود الإنسان، وجود البقر، وجود السماء، وجود الأرض، نوع العلاقة بينها ما هو؟ هنا قولا. القول الأول أنها متباينة بتمام الذات. ما معنى متباينة بتمام الذات؟ يعني لا تشترك، لا ترجع إلى حقيقة واحدة أصلا، فهي متباينة بتمام الذات. وهذا القول وهذه النظرية هي التي تبنتها مدرسة المشائين. إذن المشاء يؤمن بوجود كثرة، وجود الإنسان والبقر والفرس والشجر، ولكن هذه الموجودات لا ترجع إلى حقيقة واحدة، بل إنها متباينة بتمام الذات. ما معنى أنها متباينة بتمام الذات؟ يعني لا تشترك في حقيقة واحدة، فكل منها يباين الآخر. النظرية الثانية ما تبنتها مدرسة الحكمة المتعالية، أنها ليست متباينة بتمام الذات. تسلم أنها كثيرة، نعم نسلم أنها كثيرة، ولكن ترجع إلى حقيقة واحدة، فهي كثيرة مرجعها إلى حقيقة، يعني تشترك في حقيقة واحدة، وهي نظرية الوحدة في عين الكثرة. يعني هي كثيرة وهي واحدة، نحن لا ننكر الكثرة باعتبار أن الوجدان شاهد على وجود كثرة متحققة في الخارج، ولكن ليست متباينة بتمام الذات، بل حقيقة واحدة، جميعها ترجع إلى حقيقة واحدة. إذن عرفت أين الخلاف؟ الخلاف هنا، المشاء والمتعالي الصدرائي يسلم بوجود كثرة في الخارج، محل اتفاق. إذن أين نقطة الخلاف بينهم؟ أن هذه الموجودات الكثيرة هل متباينة بتمام الذات، يعني لا تشترك في حقيقة واحدة، أم أنها تشترك في حقيقة واحدة؟ المشاء قال أنها متباينة بتمام الذات، الصدرائي قال أنها ليست متباينة بتمام الذات. نقرأ هذا المقدار. قال: تعتبر هذه المسألة وسابقتها من أهم المسائل التي بلورتها مدرسة الحكمة المتعالية، نظرا للنتائج المتنوعة المترتبة عليهما، والتي يتصل بعضها بالمباحث العقدية الباحثة عن وجود الواجب تعالى ووحدانيته وصفاته عز وجل، كما سيوافيك في مباحث الإلهيات بالمعنى الأخص. تحرير مفاد البحث: لا ريب في أن الواقع الخارجي يشتمل على واقعيات متنوعة، مثل وجود السماء، وجود الأرض، وجود الإنسان، وجود الحيوان، وجود النبات وغيرها. والدليل على الكثرة بالإضافة إلى الوجدان، هذا منبه، اختلاف وتنوع الآثار المترتبة على كل واحدة منها، فلكل وجود أثره الخاص، فالأثر الصادر عن النار لا يصدر عن التراب، الكاشف عن اختلاف وتعدد المؤثرات. والتساؤل المطروح من الفلاسفة: هل هذه الكثرة الواقعية في مقابل من يقول بالكثرة الموهومة، هل هذه الكثرة الواقعية المتحققة في عالم الخارج متباينة بتمام الذات؟ ما معنى ذلك؟ بحيث لا ترجع إلى حقيقة واحدة، أو أنها ترجع إلى حقيقة واحدة، كيف؟ بحيث يكون الوجود حقيقة واحدة في عين كثرتها. الأقوال في المسألة: توجد نظريتان بين الفلاسفة. الأولى: الوجود ذو حقائق، يعني كثرة، ولكنها متباينة بتمام الذات، يعني لا ترجع إلى حقيقة واحدة، وذهب إلى ذلك المشاؤون. النظرية الثانية: الوجود حقيقة واحدة، هذه وحدة ذات مراتب يعني كثرة، لكنها بنحو التشكيك. وذهب إلى ذلك صدر المتألهين قدس سره، وتبعه السيد العلامة الطباطبائي قدس سره. إذن نحن أمام نظريتين، ما الدليل على نظرية المشاء هذا موكول إلى محله إلى غير هذا الكتاب؟ ولكن هنا قد يرد إلى ذهنك هذا التساؤل، المشاء أليس يعترف أن الوجود يحمل على موضوعاته بمعنى واحد وهو القول بالاشتراك المعنوي؟ إذا كان الوجود يحمل على جميع الحقائق على جميع الواقعيات شيخنا بمعنى واحد، إذا كيف يقول أنها متباينة بتمام الذات لا ترجع إلى واقعنا إلى حقيقة واحد؟ لماذا لا يقال جميع هذه الواقعيات جميع هذه الحقائق مرجعها إلى تشترك جميعها في الوجود؟ وهذا يسلم به المشائي، إذ المشائي يقول بالاشتراك المعنوي، والاشتراك المعنوي ينص على ماذا؟ ينص على أن الوجود يحمل على موضوعاته على تلك الحقائق كلها بمعنى واحد. إذن لماذا لا يقال تشترك في الوجود؟ إذن لماذا يقول تتباين بتمام الذات عند لا توجد نقطة اشتراك بينها؟ إذن التساؤل كيف نجمع بين قوله أن الوجود يحمل عليها بمعنى واحد وبين أنها متباينة بتمام الذات لا تشترك؟ واضح الاعتراف جوابهما، جوابه أن المشاء ملتفت إلى المسألة لأنها غائبة عن ذهنه، هو يقول الوجود مشترك بين الحقائق على صعيد المفهوم، ونحن الكلام في هذه المسألة ليس على صعيد المفهوم، على صعيد المصداق. هل هناك حقيقة ترجع إليها؟ لأن هل هناك مفهوم تشترك فيه؟ الوجود مشترك معنوي بلحاظ المفهوم، مفهوم الوجود بين الحقائق واحد، ولهذا نحن مبحث الاشتراك المعنوي كان مدروجا تحت مسائل الوجود بالحمل الأول. كلامنا ليس مرجعها إلى مفهوم الوجود، هل ترجع هذه الكثرة إلى حقيقة واحدة لا إلى مفهوم؟ لا إلى مفهوم. إذا مبحث الاشتراك كان يرتبط بالمفهوم، أما مسألتنا ترتبط بالمصداق، ولهذا أدرجت ضمن الوجود بالحمل الشائع، فلا يرد الاعتراض على المشاء. النظرية الثانية ماذا تقول؟ التي تبنتها مدرسة الحكمة المتعالية تقول أولا هناك كثرة متحققة في الخارج، هذه الكثرة عبارة عن مراتب الوجود ترجع إلى حقيقة واحدة. ما معنى أنها ترجع إلى حقيقة واحدة؟ قالوا ترجع إلى حقيقة واحدة بمعنى أن ما به الامتياز في هذه المراتب عين ما به الاشتراك، وهذا معنى أنها مشككة، مشككة يعني متفاوتة. ولكن ما هو نحو التشكيك؟ أن جهة الاشتراك عين جهة الامتياز. توضيح ذلك، ذكروا مثالا حسيا يقرب المسألة لا يبين واقع المسألة، إنما للتقريب ليس أكثر، وهو تشبيه الوجود بالنور. هناك شبه بين الوجود والنور، فالنور ظاهر بذاته مظهر لغيره، بواسطة النور نحن نرى الأشياء. الوجود أيضا ظاهر بذاته مظهرا لغيره، فمن هذه الجهة هناك شبه بين الوجود وبين النور. النور له كثرة، له مراتب أو ليس له مراتب؟ له مراتب. النور عبارة عن مراتب متعددة يعني كثرة. ما هي مراتب النور؟ عندنا نور شديد كنور الشمس، نور متوسط كنور القمر، نور ضعيف كنور الشمعة، كنور المصباح الكهربائي. إذا النور له مراتب متعددة، نور قوي، نور شديد، نور ضعيف. إذا هناك كثرة، هناك مراتب. جهة الاشتراك بين هذه المراتب حتى نحقق عنوان التشكيك، جهة الاشتراك جميع المراتب تشترك في أصل النورية، جميعها نور. جهة الاختلاف أين؟ قالوا جهة الاختلاف أيضا في النور، إذ يختلف النور الشديد عن النور الضعيف في شدة النور وضعف النور، في كمية النور وقلة النور. إذا مرجع الاختلاف إلى نفس النور وليس إلى أمر خارج عن النور، يرجع إلى نفس النورية. ولهذا ما به الاشتراك عين ما به الامتياز. مثال أقرب من النور، انظر إلى العدد. العدد له مراتب لا إشكال، مرتبة الآحاد عدد، مرتبة العشرات عدد، الواحد عدد، الاثنان عدد، الثلاثة عدد، الخمسة عدد. إذا العدد له مراتب متعددة تشترك هذه المراتب في العددية جميعها، عدد الواحد عدد، الاثنان عدد، الثلاثة عدد. الاختلاف في ماذا؟ في نفس العددية. الاختلاف الواحد، اختلاف الاثنين عن الخمسة بأي شيء؟ أن الاثنين عبارة عن مكرر الواحد مرتين، والخمسة مكرر الواحد خمس مرات. إذا الخلاف، الفرق بين الاثنين وبين الثلاثة يرجع، وبين الخمسة يرجع إلى نفس العدد، تكرار الواحد خمس مرات وتكرار الواحد مرتين يحقق الاثنين. إذا مرجع الاشتراك هو العدد، والاختلاف في نفس العدد. مثال ثالث، الحركة. الحركة لها مراتب متعددة، عندنا حركة سريعة، حركة بطيئة، حركة متوسطة. حركة سرعة 100 كيلو متر في الساعة، وسرعة 50 كيلو متر في الساعة، وسرعة 20 كيلو متر في الساعة. إذا الحركة لها مراتب، جميع هذه المراتب ترجع إلى حقيقة واحدة وهي الحركة. امتيازها بأي شيء؟ امتيازها بنفس الحركة، إذ ليس الحركة التي مقدارها 100 كيلو متر في الساعة إلا حركة تختلف عن 50 كيلو متر في الساعة. فالفرق بين 100 كيلو متر في الساعة والخمسين كيلو متر في الساعة في نفس الحركة وليس في أمر خارج عن الحركة. إذا جهة الاشتراك نفس الحركة، وجهة الامتياز أيضا نفس تعال للزمن. عندنا الساعة الأولى، الساعة الثانية، الساعة الثالثة، جميعها يشترك في الزمان، ولكن الخلاف بين الساعة، الامتياز بين الساعة الأولى والثانية ليست إلا في نفس الزمان. إذ الفرق بين الساعة الأولى والثانية والساعة، إذ الفرق بين الثانية والدقيقة في 60 ثانية و 60 جزء من الثانية. الفرق بين الدقيقة والساعة ما هو؟ أن الساعة عبارة عن 60 دقيقة، والثانية والدقيقة عبارة عن 60. إذن الفرق في الثانية وليس الثانية والدقيقة إلا زمان. إذن مرجع الاشتراك هو الزمان، مرجع الامتياز أيضا في نفس الزمان. وهذا معناه أن بعض الأشياء تلاحظ أن جهة اشتراك، أن جهة اشتراكها عين جهة امتياز، ما به الاشتراك عين ما به الامتياز. وهذا ما يصطلح عليه في الفلسفة بالتشكيك، يعني مراتب متعددة مختلفة، بالتشكيك الخاصي. أو التشكيك الفلسفي. إذن ما هو التشكيك الخاصي؟ هو أن تكون جهة الاشتراك عين جهة الامتياز، يقابله التشكيك العامي أو ما يعبر عنه بالتشكيك المنطقي الذي تقدم في المنطق. أي هنا قسم المناطق الكلي إلى كلي متواضئ وكلي مشكل. التشكيك المنطقي جهة الاشتراك شيء وجهة الامتياز شيء آخر. والأمثلة التي ذكرت في منطق الشيخ المظفر أغلبها من التشكيك العامي، جهة الاشتراك غير جهة الامتياز. أما هنا إذا قلنا الوجود مشكك فمعناه التشكيك الخاصي. الوجود مراتب متعددة، مرتبة الواجب، مرتبة الممكن، مرتبة المجرد، مرتبة المادي، مرتبة العلة، مرتبة المعلول. إذا الوجود له مراتب ترجع إلى حقيقة واحدة وهي الوجود، بنحو التشكيك بمعنى ما به الاشتراك والوجود، وأيضا تختلف في نفس مرتبتها الوجودية لا في أمر آخر. لماذا لا تختلف في أمر آخر؟ لأنه لا غير للوجود، ليس الحقيقة إلا ليس الحقيقة إلا للوجود. فيجب أن يكون ما به الاشتراك الوجود وما به الامتياز، ها أحسنتم، الوجود. إذا قلت لا يتمايزان بأمر خارج عن الوجود، قلنا أين هو ذاك الأمر الخارج؟ ليس الحقيقة والواقعية إلا للوجود. إذا تجد أن هذه المسألة تبتني على أسرار الوجود أو لا تبتني؟ أحسنتم، تبتني على أسرار. فتشترك. إذا لا إشكال أن هناك مراتب متعددة للوجود، مرتبة العلة والمعلول مرتبتان، مرتبة الواجب والممكن مرتبتان، مرتبة المادي والمجرد مرتبتان، مرتبة القوة والفعل مرتبتان، تشترك في أصل الوجود ومعنى ترجع إلى حقيقة واحدة، بحيث يكون ما به الاشتراك هو الوجود وما به الامتياز أيضا هو نفس الوجود. فاختلاف الوجود المجرد عن الوجود المادي في نفس مرتبته الوجودية، إذ أنه سنخ وجود مجرد وذاك سنخ وجود مادي. تختلف مرتبة وجود العلة عن وجود المعلول في نفس مرتبتها الوجودية، وهذا معنى ما به الاشتراك هو الوجود وما به الامتياز أيضا هو الوجود. اصطلحنا على ذلك بالتشكيك خاص. هذه هي نظرية مدرسة الحكمة المتعالية تحت هذا الإطار. الوجود حقيقة واحدة ذات مراتب متعددة مشككة تشكيكا خاصيا، بحيث ترجع جهة الاشتراك إلى جهة الامتياز. هذه هي النظرية. ما الدليل عليها؟ ما الدليل على بطلان نظرية المشاء الذي يقول أنها متباينة بتمام ذات لا ترجع إلى حقيقة واحدة؟ هذا ما نستعرضه إن شاء الله في بداية الحكمة. قال: تدر نظريتان بين الفلاسفة، الأولى الوجود ذو حقائق متباينة أقرانا. فالوجود وفق النظرية الثانية حقيقة واحدة، يعني جهة الإشراك حقيقة الوجود، ذات مراتب متفاوتة مختلفة تتمايز بالشدة والضعف. يقال وجود شديد، وجود ضعيف، والتقدم والتأخر، وجود العلة متقدم، وجود المعلول متأخر، والعلة والمعلول، والقوة والفعل. النطفة وجود بالقوة بالنسبة للإنسان، أما الإنسان وجود بالفعل، وجود الإنسان إنسان بالفعل، أما وجود النطفة إنسان بالقوة، وغير ذلك من أنحاء التشكيك، بحيث يرجع ما به الامتياز في هذه المراتب إلى ما به الاشتراك، كما مثلنا بالعدد ومثلنا بالحركة وأيضا شبهنا بالنور. فكل واحد منها من هذه المراتب حقيقة واحدة وهي الوجود، ذات مراتب مختلفة متفاوتة بالتشكيك. لكن ما هو هذا التشكيك؟ هو التشكيك الخاص. فتلخص عندنا أولا في هذه المحاضرة ما يشار إليه في الخارج بهذا، ويكون بإزاء المفهوم الذهني هو الأصيل. فالأصيل بعبارة مختصرة ما يمثل متن الواقع. ثانيا، لولا القول بأصالة الوجود لما جاز حمل الوجود على الماهية. ولهذا نقول الوجود يحمل على الماهية ببركة الوجود. ثالثا، بناء على أصالة الوجود يقع الوجود في مرتبة الموضوع والماهية في مرتبة محمول، فيقال هذا الوجود إنسان، هذا الوجود بقر، هذا الوجود ماء. رابعا، الوجود حقيقة واحدة مشككة، بمعنى يرجع ما به الامتياز إلى ما به الاشتراك. بهذا تم الكلام فيما يرتبط بأحكام الوجود. ننتقل بعد ذلك إلى الباب الثاني، أحكام الماهية. تم الكلام، رفع المقام بالصلاة على خير الأنام محمد.